عليكم السلام. اللي عم تعطي صار عجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ولو باع العين ثالث فضولا. صورة أخرى من صور النقل، وتفترق عما تقدم أن ما تقدم كان الناقل فيه أحد المتعاطيين، بينما الناقل في هذه الصورة هو أجنبي عن المتعاطيين. هذه الصورة لها شقوق. منشأ هذه الشقوق أن البيع الفضولي يحتاج إلى إجازة، وحينئذ فالمجيز إما المالك الأول أو الثاني. وعلى كل حال، إما أن نبني على إفادة المعاطاة للملك، وإما أن نبني عليكم السلام على إفادتها للإباحة. فهذه شقوق أربعة. ثم بعد ذلك، إما أن يرجع أحد المتعاطيين ويجيز الآخر، وهذا يبحث عنه طارة بناء على إفادة الإجازة للكشف، وأخرى بناء على إفادتها للنقل. والحاصل أن في هذه الصورة شقوق متعددة. فنبدأ أولا بذكر شقوق الإجازة. لو أجاز عقد الفضولي المالك الأول، وكنا نقول بالملك، فالحكم حينئذ أن هذه الإجازة تعتبر رجوعا عن المعاطاة، لأن الملك المتزلزل ينفسخ بالرجوع، والرجوع إما لفظي وإما فعلي، وإجازة المالك الأول لعمل الفضولي يكون كما لو باع المالك الأول، وبيع المالك الأول نوع من الرجوع الفعلي، فكذلك إجازته. واضح الكلام؟ يعني الآن أنا أعطيتك الكتاب وأنت أعطيتني الدرهم، جاء الشخص الثالث وباع الكتاب فضولا، جيت أنا المالك الأول للكتاب قلت أجزت هذا البيع، فهذه إجازتي للبيع رد للمعاطاة. ليه؟ لأنه الرد والرجوع كما يحصل بالقول، كما أقول رجعت في المعاطاة، يحصل بالفعل كما لو بعت الكتاب الذي أعطيتك إياه، هذا رد فعلي. وبما أن الإجازة تقوم مقام البيع فيعتبر ذلك رد للمعاطاة. أما لو أجاز المالك الثاني بناء على إفادة المعاطاة للملك، فحينئذ تتحول المعاطاة من الملك الجائز إلى الملك اللازم، ونفذت إجازته أيضا. وليس ذلك إلا لأن المفروض أنه قد ملك بالملك المتزلزل، فكما كان يجوز له أن يبيع الكتاب بنفسه يجوز له أن يجيز بيعه وقد أجاز، فتلزم المعاطاة. هذا كله بناء على ماذا؟ بناء على إفادة المعاطاة للملك. أما لو كنا نقول بإفادتها للإباحة فسوف ينعكس الأمر وضوحا وإشكالا، توضيح هذه العبارة أنه بناء على الملك ذكرنا أن إجازة الأول تعتبر رجوعا، وإجازة الثاني تعتبر إلزاما، بين هذين الحكمين فرق من ناحية القوة والضعف، فالحكم بلزوم المعاملة
بإجازة الثاني ماذا؟ أقوى من الحكم بانفساخها بإجازة الأول. والسر في هذه الأقوائية أنه بإجازة الثاني يكون قد صدرت الإجازة من أهلها، لأن المفروض أن الثاني ملك بالمعاطاة. فيترتب عليها الأثر، فتنتقل العين عن ملكه، ومع انتقال العين عن ملكه تصبح المعاطاة ماذا؟ لازم. أما إجازة الأول ففيها شبهة من حيث أن الثالث الفضولي عندما باع باع الكتاب وهو في ملك من؟ وهو في ملك الثاني، فلأجل ذلك قد يقال بعدم موقعية الإجازة من الأول. واضح الكلام؟ فإذا في الحكم من ناحية إجازة الأول فيه شبهة، بينما الثاني لا يوجد فيه شبهة، فيكون الحكم في الثاني أقوى من الأول. هذا على القول بالملك. أما على القول بالإباحة فينعكس الأمر، فالقول بالرجوع بإجازة الأول أقوى من القول بلزوم المعاطاة بإجازة الثاني. ليش؟ لأن إجازة الأول يرحمكم الله لا تأتي فيها الشبهة المتقدمة. لماذا؟ لأن المفروض أن الفضولي باع في ملك الأول، لأن المعاطاة لم تفد سوى الإباحة، فالشبهة السابقة لا تأتي هنا، التفت؟ ولكنها تأتي بإجازة الثاني، لأن الفضولي باع في ملك الأول، فقد يقال لا موقع لإجازة الثاني. صار واضح ما معنى قول المصنف أنه ينعكس الأمر؟ وكرر أو ما في داعي؟ جيد. هذا كله فيما يرتبط بالإجازة. أما لو رجع الأول ثم أجاز الثاني فيرى الماتن رحمة الله عليه أن الحكم في المقام يختلف من حيث البناء على الكشف أو النقل. توضيحه أنه سيأتي في بحث العقد الفضولي أنه يوجد مبنيان رئيسيان، الأول أن الإجازة كاشفة، فلو وقع عقد الفضول في الساعة الأولى وحصلت الإجازة في الساعة الثانية، فمعنى أنها كاشفة بمعنى أن النقل والانتقال حصل من حين العقد، أي في الساعة الأولى. واضح الكلام؟ أما لو قلنا إن الإجازة ناقلة فهذا يعني أن النقل والانتقال والتملك يحصل من حين الإجازة. طبعا واحد من الثمرات التي تترتب على ذلك ما هي؟ النماء. لو قلنا مثلا في ثلاث ساعات، ساعة أولى حصل فيها عقد الفضولي، العقد الفضولي على الشات، الساعة الثانية أولدت الشات، الساعة الثالثة حصلت الإجازة بناء على الكشف، ما أولدته الشات لمن؟ للمشتري. ليش؟ لأن النقل حصل من الساعة الأولى فتكون قد أولدت في ملكه، بناء على النقل تكون الشات لمن؟ لصاحبها تكون ما أولدته لصاحبها الأول، لأن النقل متى حصل؟ من الساعة الثالثة، وهي قد أولدت في الساعة الثانية، يعني أولدت في ملك المالك الأول. هذا مسلك الكشف ومسلك النقل. حينئذ نرجع إلى بحثنا. المفروض أن المالك الأول رجع والمالك الثاني أجازه، فإن كانت الإجازة كاشفة فهذا يعني أن الرجوع يلغو، ولتوضيحه نمثل بمثال. حصلت المعاطاة يوم الجمعة وباع الفضول يوم السبت، ورجع المالك الأول يوم الأحد وأجاز المالك الثاني لبيع الفضول يوم الاثنين. فالإجازة وإن كانت متأخرة عن الرجوع، لكنه بناء على الكشف فإن أثر الإجازة متقدم على الرجوع، إذ بناء على الكشف يكون النقل قد حصل يوما سبت، فلا موقع للرجوع يوما الأحد. واضح؟ ها؟ أنه نقول بناء على الكشف صح الإجازة تأخرت، لكن على مبنى الكشف هي أثرها متقدم من حين العقد، والرجوع كان بعد العقد فلا أثر له، لأنه رجعت بعد أن لزمت المعاطات، لا أثر للرجوع بعد لزوم المعاطات. مثل هذا واحد مثلا له خيار المجلس، متى رجع؟ بعد الخروج من المجلس، لا أثر له، يلغو هذا الرجوع، لأنه رجوع بعد اللزوم وليس رجوعا في زمن الخيار. كذلك فيما نحن فيه رجوع بعد اللزوم. أما بناء على النقل فالرجوع مؤثر والإجازة لاغية. واضح هذا الطرح؟ لأن الإجازة متى حصلت؟ يوم الاثنين، والرجوع متى حصل؟ يوم الأحد. والمفروض أن الإجازة ليست كاشفة وإنما ناقلة من حين الإجازة، لا معنى لنقل شيء لا تملكه، والمفروض رجع في معاطاته، فحينئذ الرجوع نافذ والإجازة لاغية. صحيح أنه لذا الآن سوف نتابع. بناء على الكشف احتمل البعض أن يكون الرجوع نافذا لا لاغيا، والسبب في ذلك أن تصرف الذي انتقل إليه الكتاب بالمعاطات كان من حين قوله أجزت، فيكون متأخرا على الرجوع، والإجازة تكون كاشفة إذا صدرت في ملك المجيز. التفت؟ والمفروض أن الرجوع متقدم على التلفظ بالإجازة، فلا يكون شرط تأثير الإجازة متوفرا،
إذ شرطها صدورها في ملكه ومع تقدم الرجوع عليها لم تصدر في ملكه. واضح الإشكال؟ ولكن بحسب ظاهر العبارة لا يقبل المصنف هذا الاحتمال، ولعل الوجه في ذلك هو أنه بناء على الكشف الحقيقي المبتني على الاعتقاد بالشرط المتأخر، حيث إن الإجازة المتأخرة علة حقيقية للنقل من يوم السبت، فيكون التصرف من المجيز حقيقة من يوم من أي يوم؟ من يوم السبت، وهو متقدم على ماذا؟ على الرجوع، وهو متقدم على الرجوع. هذا معنى الكشف الحقيقي، يعني أن يكون الإجازة المتأخرة علة حقيقية على نحو الشرط المتأخر لأي شيء؟ للعقد الفضولي المتقدم. فهو في الواقع من منذ متى يكون المجيز قد تصرف؟ لا من حين التلفظ بالإجازة، بل من حين العقد، والمفروض أن العقد متقدم وسابق على الرجوع. هذا خلاف الرأي في الكشف الحقيقي، وسوف يأتي في محله. هذا تمام الكلام في الملزم الثالث، أتصور ملزم الثالث بجميع صوره. الملزم الرابع الامتزاج. كما لو أعطيتك منا من حنطة بمن من أرز، والامتزاج إما بالعينين اللذين وقع عليهما التعاطي، وإما بامتزاج إحدى العينين بثالث. واضح؟ يعني إما الأرز والقمح يمتزجا معا، وإما لا، القمح يمتزج مثلا بالسكر بشيء ثالث خارج عن المعاطات. على القول بالملك يسقط الرجوع، بلا فرق بين الصورتين، وذلك
لأجل انتفاء الموضوع فيكون بحكم التلف لامتناع التراد بعد الامتزاج. وفي كل مورد يمتنع التراد يحصل اللزوم كما تقدم. في مقابل ذلك قد يقال بتأثير رجوع المالك وعدم لزوم المعاطاة غاية الأمر تحصل الشركة بين المالك للعين الأولى والثانية بناء على امتزاجهما وبين مالك العين الأولى والثالثة بناء على امتزاج القمح بثالث. وحينئذ يملك على نحو الإشاعة هذا الاحتمال يظهر من الماتن بطلانه لأن الرجوع فرع إمكان التراد والتراد لا يكون ممكنا إلا بعود العين على ما كانت عليه. وفي صورة الشركة كانت العين قبل الامتزاج ملكا ماذا؟ شخصيا. وبعد الامتزاج ببركة الشركة صارت ملكا مشاعا. وبين الملك الشخصي والملك المشاع فرق، فلم يحصل بالتراد ملك العين على ما كانت عليه، فيكون التراد ممتنعا. وفي كل مورد امتنع التراد ماذا حصل؟ لزمت المعاطاة. واضح الفكرة؟ يعني الآن مفروض أنه لا نستطيع أن نفصل مثلا الحنطة عن الشعير أو الحنطة عن السكر، هذا مفروض البحث. طيب نقول الاحتمال كان هكذا أنه يحصل الرجوع بالمعاطاة، لكن حينئذ بما أنه لا يستطيع أن يفصل أصير شريك لهذا الشخص في نصف هذا الخليط وهذا المزيج، أملك النصف على نحو المشاع. أقول هذا ليس ترادا، لأن التراد أن يرجع الشيء إلى ملكي كما كان. وكيف كان قبل المعاطاة؟ كان ملكا شخصيا، الآن صار ملكا مشاعا، فلم يرجع إلى ما كان فيمتنع الطراد، فإذا امتنع الطراد تلزم المعاطاة. هذا كله على القول بماذا؟ بالملك. أما على القول بالإباحة، فبامتزاج القمح نشك في خروجه عن السلطنة، الأصل البقاء تحت سلطنتي، لأن المفروض أنه بالمعاطاة لم أملك، فقط أبحت التصرف. فتبقى سلطنتي عليه، فأصير شريكا مع صاحب المال الممتزج بمالي. اللهم إلا إذا كان المزج ملحقا له بالتالف، كما لو امتزج السكر بماذا؟ بالملح. الآن إذا امتزج القمح بالسكر ممكن نعملهم نوع من الحلوى، أما إذا امتزج السكر بالملح لا يمكن أن نصنع فيه شيئا، فصار في حكم التالف. فالإتلاف ماذا؟ موجب للزوم المعاطاة كما تقدم. واضح المطلب؟
تغيره أيضا من الملك الشخصي للملك مثل الأول.
لا، ما هذا المفروض على القول بالإباحة، المفروض أن نقول بالإباحة، فلا يحتاج إلى طراد.
نحن نشك بأن هذا الامتزاج هل حصل به تلف أو تغير الموضوع ولا
لا؟ إذا صار شبهة للتلف هذا بحث آخر، شبهة للتلف هذا شبهة مصداقية للمخصص. لا، الكلام أنه هذا يمكن أن يستفاد من هذا الخليط، والمفروض أن المعاطاة ماذا تفيد؟ الإباحة. طيب، ما زال بهذا الخلط الذي ما زال يمكن أن ينتفع به لا يخرج عن ملكي.
تغير الملك.
نعم،
تغير الملك من الملك الشخصي للملك المشترك.
فليكن تغير، لكن يخرجه ذلك عن ملكي؟ المفروض أن المعاطاة تفيد الملك، تفيد الإباحة. نعم، بناء على أن المعاطاة تفيد الملك أحتاج إلى طراد، والطراد إنما يصدق في صورة رجوع العين إلى حالتها الأولى. يقول: ولو باع العين ثالث فضولا فأجاز المالك الأول على القول بالملك، لم يبعد كون إجازته رجوعا كبيعه. لم يبعد، ما قطع بكونها رجوع لوجود الشبهة التي ذكرناها، رجوعا كبيعه وسائر تصرفاته الناقلة. ولو أجاز المالك الثاني نفذ بغير إشكال، هناك لم يبعد يعني فيه إشكال، هنا نفذ قطعا، وينعكس الحكم إشكالا ووضوحا على القول بالإباحة. يعني بإجازة الأول يحصل الرجوع قطعا، وبإجازة الثاني نفذ على إشكال لا بلا إشكال، وبينا الوجه في ذلك فلا نعيد. ولكل منهما رده قبل إجازة الآخر. ولو رجع الأول فأجاز الثاني، رجع الأول في أي شيء؟ في المعاطاة، لأنه رجع في 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 النقل. هذا لا يقال له رجع، وإنما يقال في مقابل الإجازة ماذا يقال؟
إمضاء.
ها؟ في مقابل الإجازة هي الإمضاء. فرد. ما لو قال لو رد الأول وأجاز الثاني، لا، هو رجع الأول في المعاطاة وأجاز الثاني للفضول. فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغى الرجوع، بينا، لأنه حينئذ يكون النقل متقدما على الرجوع، فرجع بعد لزوم المعاطاة، والرجوع بعد اللزوم لا قيمة له. ويحتمل عدم اللغو، لأنه رجوع قبل تصرف الآخر، لأن الإجازة لفظا متأخرة، فينفذ الرجوع. هذا ذكره كاحتمال للمناقشة التي ذكرناها. ويلغو الإجازة، فينفذ ويلغو الإجازة. وإن جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعا، الإجازة لا قيمة لها لأن الرجوع قبلها، وأنت أجزت شيء لا تملكه. الملزم الرابع، ولو امتزجت العينان أو إحداهما سقط الرجوع على القول بالملك لامتناع الطراد. ويحتمل الشركة وهو ضعيف، لأنه قلنا الطراد يتحقق في صورة رجوع الملك إلى ما كان عليه، وسابقا كان ملكا مشخصا، الآن صار ملكا مشاعا. أما على القول بالإباحة فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير، فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج به. نعم، لو كان المزج ملحقا له بالإتلاف، كمزج مثلا الخمر بالخل ملحق له بالإتلاف، أو كمزج السكر بالملح، جرى عليه حكم التلف، أو كمزج الماء مثلا بالنفط. له أمثلة متعددة، والحمد لله رب العالمين.